بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 37 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء السادس من شهر ذي الحجة عام 1440 للهجرة الموافق للسابع من شهر أغسطس عام 2019، مع الحديث الرابع في باب التيمم من كتاب الطهارة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب التيمم، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
أحسنت. هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صفة التيمم، في صفة التيمم. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أصابته الجنابة، أصابته الجنابة وأراد الصلاة، قال: فلم أجد الماء حتى يغتسل غسل الجنابة، قال: فتمرغت في الصعيد. علم عن التيمم لكن لم يعلم عن صفة التيمم، كيفية التيمم، واضح؟ فهو علم بمشروعية التيمم ولم يعلم الصفة، واستعمل القياس رضي الله عنه عمار، قال: لأن الماء يعمم البدن بالغسل، كذلك الصعيد أيضا لا بد أن يعمم البدن بالغبار، فتمرغت في الصعيد، تقلب في الصعيد في الرمل والغبار، كما تمرغ الدابة، كما تتقلب الدابة. وأنتم ترون أحيانا بعض الجمال وبعض الحمير أو وغيرها أو غيرها من الحيوانات تتقلب في الرمال، هكذا فعل عمار. ثم بعد ذلك صلى، لأن أعتقد أنه صار طاهرا بهذا التيمم بدل عن الغسل، غسل الجنابة. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أراد يتأكد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك، ما في داعي لهذا التقلب والتمرغ في الصعيد، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، يعني بكفيك، هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، واضح؟ وهكذا الثانية مرة واحدة، وظاهر كفيه ووجهه، ومسح الوجه مرة واحدة. هذا هو التيمم. هذا الحديث متفق عليه، وهو العمدة عند أهل العلم في صفة التيمم، لأنه حديث صحيح متفق عليه. إذن هذه كيفية التيمم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، إنما كان يكفيك أن تقول بكفيك بيديك، تضرب ضربة واحدة، ثم تمسح هكذا وهكذا، تمسح بوجهك. هذا الآن أنت طاهر، تصلي وتذكر الله عز وجل، وأيضا تفعل العبادات التي لابد من شرطها الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ونفخ فيهم أيضا، هذا يستحب يضرب يديه إذا كان فيها غبار شديد ينفخ، وهذا ثابت الآن في صحيح الإمام البخاري. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني مسح أول الوجه ثم اليدي الكفين ثم الوجه حسب الترتيب الذي جاء في السابق. هذا حديث في صفة التيمم، والحديث دليل، هذه المسألة الأولى دليل على جواز التيمم من الجنابة، تيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء، وأن التيمم ليس خاصا فقط بالحدث الأكبر الأصغر، الحدث الأصغر خروج الريح أو غيرها مما ينقض الوضوء، وكذلك التيمم أيضا ليس خاصا بالحدث الأصغر وإنما أيضا بالحدث الأكبر وهو الجنابة أو المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت وأرادت أن تغتسل للحيض أو للنفاس لم تجد الماء وحان وقت الصلاة الآن تريد تصلي، فهكذا تضرب أيضا بالكفين ثم تمسح ومسح الوجه وتصلي. إذن هذه المسألة الأولى، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، فالدليل أيضا في القرآن، قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم النساء يعني جامعتم النساء أجنبتم فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن تيمم يجوز أيضا من الجنابة، يجوز من الجنابة. الثاني أو المسألة الثانية صفة التيمم، صفة التيمم، وعرفنا من هذا الحديث المتفق عليه أن صفة التيمم الضرب على الأرض بالكفين ضربة واحدة، ضربة واحدة، ويمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه، هذا الذي جاء في هذا الحديث وهو من لفظ الإمام مسلم في صحيحه. جاء عن أبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه، فيه تفصيل أكثر، فيه تفصيل أكثر. وهذه صفة التيمم اللي جاءت في هذا الحديث. مسألة الثالثة في الحديث أيضا مشروعية تخفيف الغبار باليدين، الغبار الذي باليدين إذا الضربة الأولى فيها غبار شديد هناك يشرع لك النفخ، النفخ في اليدين كما جاء في رواية الإمام البخاري من حديث عمار، دليل على جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض تخفيفه بالنفخ ثم مسح الوجهين والكف. هذه المسألة الثالثة، مشروعية تخفيف الغبار الكثير بالنفخ. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
نعم. أيضا سؤال يتعلق بحديث عمار الذي شرحناه قبل قليل، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة، لم يأمر عمار بإعادة الصلاة لأن عمار اجتهد ولم يعلم بكيفية وصفة التيمم، فاجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على اجتهاده. لكن يقول السؤال هل من جهل كيفية الوضوء مثلا وتوضى خلاف الطريقة المشروعة لا يعيد الصلاة؟ لا، هذا لا يدخل فيها إلا إذا كان مسلما جديدا لا يعرف الوضوء، واحد من الناس علمه ثم أخطأ في الوضوء، هذا يقال له أيضا يجزئه مثل ما أجزأ هذا التيمم بالتمرغ أجزأ عمار. لكن من الفرض العين على كل مسلم يتعلم الوضوء، أركان الوضوء هذه فرض عين لا يهملها المسلم. هذا الجواب. حديث الثاني الذي قرأه أخوكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفق، رواه الدارقطني وصححها الأئمة وقفة. حديث تكلم فيه أهل العلم كثيرا ولم يصح مرفوعا، لم يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه الحافظ ابن حجر في كتابه الترخيص في المجلد الأول 151، وقال عنه الألباني رحمه الله حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا في ضعيف الجامع الصغير، وهكذا في السلسلة الحديث الضعيفة 3427. فهذا من العالمان ضعف هذا الحديث، وحتى إشارة الحافظ الدارقطني قال وصحح الأئمة وقفه، يعني لم يصحح الأئمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه. فكأن الدارقطني يشير إلى تضعيف أهل العلم لهذا الحديث، لم يصح عند أهل العلم. وكذلك أيضا ثبت كما جاء الآن من حديث عمار رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه ضربة واحدة، ضربة واحدة من فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت في الصحيحين. فهذا الحديث ضعيف لا يعارض ما جاء في الصحيحين. كذلك أيضا راوي هذا الحديث عبد الله بن عمر، وثابت عن ابن عمر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله التيمم ضربة للوجه والكفين، هذا حديث ثالث، واضح. هذا الحديث الثاني الذي قرأه تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد، عرفنا أنه ضعيف وهو من رواية ابن عمر، جاء عن ابن عمر نفسه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربة للوجه والكفين، يعني ضربة واحدة فقط للوجه لليدين والوجه. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة، وهو في إرواء الغليل 161. إذن عندنا الآن حديثان صحيحان، حديث عمار وحديث ابن عمر، كلاهما يذكران أن صفة التيمم ضربة واحدة. الحديث الثالث هذا حديث ضعيف وخالف الحديثين الصحيحين. إذن هذه المسألة، وتكلمنا عنها المسألة في الحديث السابق في صفة التيمم أنه ضربة واحدة، لم يصح أنه ضربتان. ورغم ذلك هناك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال ضربتان وأخذ بالحديث الضعيف استدل به، لكن الراجح أن التيمم ضربة واحدة للحديث عمار في الصحيحين، كذلك أيضا لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي، حديثان صحيحان. هذه مسألة صفة المسح، صفة المسح. أيضا مسألة ثانية، هل التيمم في اليدين إلى المرفقين؟ عرفنا الآن من حديث عمار ضربة واحدة ويمسح ظاهر اليدين ثم يمسح بوجهه، لم يرد غسل أو مسح المرفقين، اليدين إلى المرفقين لم يصح، لكن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، لأن جاء في حديث ضعيف أيضا عند أبي داود الكفين والوجه والذراعين، وجاء أيضا عند أبي داود إلى نصف الساعدين، إلى نصف الساعدين، كلاهما حديثان لا يصحان لا يثبتان. حديث عمار مقدم وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، وحديث متفق عليه ضربة واحدة ثم مسح الكفين ثم مسح الوجه، لا يمسح اليدين إلى المرفقين ولا يمسح رأسه ولا يمسح رجليه، هذا كله يأتي في الوضوء في غسل هذه الأعضاء، أما في التيمم هكذا رخص الإسلام ويسر لهذه الأمة إذا لم يجدوا الماء للوضوء أو للغسل هكذا ضربة واحدة ثم يمسح الكفين ثم يمسح وجهه مسحة واحدة، خلاص الآن استباحة الصلاة، يستطيع أن يصلي ويفعل العبادات. هذا ما في هذين الحديثين في صفة التيمم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشارته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
نعم، هذا حديث صححه أهل العلم، صححه ابن القطان رحمه الله، وهكذا صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 321، فحديث صحيح. كذلك أيضا رواية الترمذي الذي ذكرها وأشار إليها من حديث أبي ذر، فهو حديث من رواية أبي هريرة، وهكذا أيضا رواه أبو ذر في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم. صعيد عرفناه، ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض يسمى صعيد. ووضوء المسلم يعني بمنزلة الماء، لأن التراب بمنزلة الماء لرفع الحدث وإباحة الصلاة، فهو كالوضوء، يعني التيمم كالوضوء، التيمم كالوضوء. الصعيد هنا المقصود به ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض من الغبار والتراب. ووضوء المسلم، وضوء المسلم يعني بمنزلة الماء لرفع الحدث. التراب هذا ما على وجه الأرض، هذا التراب هو أيضا وضوء للمسلم بمنزلة الماء، بمنزلة الماء بالنسبة للمسلم. وإن لم يجد الماء 10 سنين، لم يجد الماء للوضوء في مكان، ما عنده ماء إلا للشرب، ما يستطيع يتوضأ، فعند أراد الوضوء يتيمم، أراد الغسل الغسل أيضا يتيمم. وإن لم يجد الماء 10 سنين، قوله صلى الله عليه وسلم ذكره 10 سنين، ليس المراد الكثرة ولكن وليس المراد التحديد، ولكن المراد الكثرة. ولو 2، 3، 4، 10، 20 سنة ما وجد الماء، هذا المقصود في الحديث، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته يعني إلى أن يجد الماء، بعد ذلك يغتسل، بعد ذلك يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. طبعا في رواية أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي، وهو أيضا رواه أبو داود في السنن، أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، فيه قصة. قال أبو ذر: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأغنام، غنيمة تطلق على بعض الأغنام، أغنام قليلة 4، 5، 7، 8، هذا معناه غنيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أبدو فيها، أبدو فيها، أبدو فيها يعني اذهب بها إلى البادية، اذهب ورع هذه الأغنام في البادية، هذا معنى أبدو فيها، أبدو فيها، اذهب بها إلى البادية. قال أبو ذر: فبدوت إلى الربذة، منطقة بعيدة في الصحراء اسمها الربذة، فكانت تصيبني الجنابة. يقول أبو ذر: فأمكث 5 و6، خمس ليالي 6 ليالي ما عنده ماء يغتسل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر فسكت، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبو ذر، فسكت أبو ذر، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الوي. هذه كلمة لا تعتبر دعاء، هذه من كلام العرب لا يقصدون بها الدعاء، ولو أن الظاهر دعاء. أنت الآن إذا قلت لي واحد ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، يعني لعلك الموت، ها يعني تموت الآن، هذا معنى ثكلتك أمك، الأم الثكلة أو المرأة الثكلة التي فقدت وليدها أو زوجها أو أباها، هذه ثكلة. لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه، لكنها كانت عند العرب، كانت تمشي عند العرب ولا تعتبر دعاء، واضح. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من العرب من قريش، واضح. فدعا لي بجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يدعو على أبي ذر بالهلاك، لا يمكن، هذه ليست من خلاق النبوة، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فهذا الذي نحمل هذا على ما حمله العرب، ما قصده العرب في أيامهم. إذا واحد قال للثاني ثكلتك أمك، لا يقصد دعاء عليه، هذه كلمة عبارة يقولونها العرب. المهم قال: فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى جارية سوداء وأتت بقدح كبير، العس يعني قدح كبير فيه ماء، فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، لأن فترة طويلة ما اغتسل وأصابته الجنابة، ولا يعلم عن لا يعلم أن التيمم بضربة واحدة يكفي ويصلي، لا ما فعل هذا الفعل، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وأمر الجارية، فجاءت بعس فيه ماء، قدح كبير فيه ماء، فسترتني هذه الجارية بثوب واستترت بالراحلة، هني الثوب وجارية ولا الناقة، بين الناقة وبين الستر، قال اغتسلت غسل الجنابة، فكأني ألقيت عني جبلا، فكأني ألقيت عني جبلا من الرمال والعرق، ما اغتسل كم يوم. فقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد، الآن الحديث، الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. عرفنا قصة هذا الحديث: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه: هل التيمم رافع للحدث؟ هل التيمم مطهر رافع للحدث، حدث الأكبر أو الحدث الأصغر؟ إذا كان عند الإنسان ولم يجد الماء وتيمم، هل ارتفع عنه الحدث؟ هل ارتفعت عنه الجنابة أو الحدث الأصغر؟ هناك قولان. القول الأول وهو الراجح الذي دل عليه هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم وضوء المسلم، إذا نتيمم والتراب يحل مكان الماء، واضح، في الوضوء وفي الغسل وهذا القول الأول هو رافع للحدث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم والصنعاني وكثير من العلماء. قول الثاني أن التيمم مبيح للصلاة، ليس رافعا للحدث، الآن هو بقي جنب، لكن لما تيمم الآن يجوز له أن يصلي فقط، فإذا انتهى من الصلاة الآن هو لا زال جنبا، لا زال محدثا حدثا أصغر أو أكبر. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، قالوا التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث، وهذا عليه أكثر أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، واستدلوا أيضا بالحديث نفسه، نفس الحديث استدل به الطرفان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لماذا أمره أن يغتسل؟ لأنه لا زال جنبا، هكذا قالوا، قالوا لأنه لا زال جنبا، التيمم لم يرفع الحدث، لم يرفع الحدث، ولذلك أمره إذا وجد الماء أن يمسه بشرته. لكن القول الأول هو الأقرب، الأقرب لظاهر الحديث، كذلك أيضا قول الأول أن التيمم يرفع الحدث، لكن يرفعه رفعا مؤقتا، يرفع الحدث، لأن لا يمكن الجنب أن يصلي، لا يمكن الجنب أن يصلي إلا إذا ارتفعت عنه الجنابة، إلا إذا ارتفعت عنه الجنابة، فإذا يتيمم ارتفعت الجنابة، هكذا قال أصحاب القول الأول، والحديث يدل على هذا. كذلك أيضا يؤيد هذا القول، هذا الدليل لأصحاب القول الأول أن التيمم رافع للحدث، أيضا قوله عز وجل بعد أن ذكر التيمم، قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالآية أيضا دلت أن التيمم شرع لتطهير الإنسان،
لرفع الحدث عنه. فالله عز وجل أخبر أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء، فلا فرق بين أن يغتسل بالماء فارتفعت ارتفع الحدث أو يطهرنا بالتراب فيرتفع أيضا الحدث. فأيضا آية التيمم في آخرها أو بعدها بيّن الله عز وجل وأخبر أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه وصف التيمم بأنه طهور. ما معنى طهور؟ يعني مطهر، يعني يرفع الحدث. كذلك أيضا من أيضا الأدلة التي تقوي أو ترجح القول الأول أن التيمم رافع للحدث أن التيمم بدل عن طهارة الماء، التيمم بدل عن طهارة الماء. وهناك قاعدة شرعية عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، المبدل الوضوء والبدل التيمم، فالتيمم له حكم المبدل حكم الوضوء، تيمم له حكم الوضوء. فالتيمم إذن يرفع الحدث، يرفع الحدث. وذلك نختم بكلام ابن تيمية رحمه الله، قال: قيل بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقا ويستبيح به كما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت تيمم كما تبقى طهارة الماء بعده. فإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، وإذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل العلم، وذكر من قال بهذا العلم ثم قال هذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، اعتبار يعني القياس والاستدلال. ثم قال: تيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكن رفعه مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل على الماء. لذلك الإنسان يصلي بالتيمم ولو 10 سنين، ولا يؤمر بعد ذلك بإعادة الصلوات، لأن الحدث ارتفع، الحدث الأصغر ارتفع. وهكذا من تيمم ولم يجد الماء وعليه غسل جنابة وتيمم وصلى، فإذا وجد الماء لا يؤمر بإعادة الصلوات، دليل على أن التيمم رافع للحدث. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى والمجلد 21. هذه هي المسألة، طولنا فيها لأن فيها خلاف قوي، خلاف قوي بين أهل العلم. اختلف أهل العلم، أصحاب القول الأول قالوا التيمم رافع للحدث، بس رافع مؤقتا إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء لابد أن يغتسل غسل الجنابة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبا ذر في الحديث، على مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وأيضا ابن تيمية وابن القيم والصنعاني وغيرهم. أما المذاهب الأخرى فقالت لا، التيمم لا يرفع الحدث، هو مبيح للصلاة فقط، مبيح للصلاة. طبعا يندرج تحت هذا خلاف، الآن إذا كان التيمم مبيح للصلاة وتيمم هذا الذي عليه جنابة، هل يجوز له الآن يقرأ القرآن يمس المصحف؟ قال لا يجوز له، لأن الحدث لا زال باقيا عند أصحاب القول الأول. أما عند أصحاب القول الثاني، عند أصحاب القول الأول قال لا، يقرأ ويمس المصحف وهو طاهر بالتيمم. واضح؟ إذا تيمم من غسل جنابة، من قصدي من جنابة، من جنابة. انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى في الحديث، الحديث أيضا دليل على أن من تيمم للجنابة ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، لأن تيمم رفع الجنابة، رفع الحدث الأكبر مؤقتا، لكن إذا وجد الماء لابد أن يغتسل غسل الجنابة، لأن أبا ذر كانت تصيبه الجنابة ولا يغتسل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الماء أن يمسه بشرته في الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر،
ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، هذا سؤال على نفس المسألة السابقة، يقول: إذا تيممت ثم وجدت الماء، هل أرجع محدثا لكون التيمم يرفع الحدث مؤقتا؟ لا، لا ترجع، أنت خلاص ما دام تيممت فأنت طاهر، ما دام تيممت فأنت طاهر، لأن التيمم رفع عنك الحدث إلى أن تجد الماء. فإذا وجدت الماء عليك أن تغتسل، عليك أن تغتسل. ما معنى قول الحافظ صوب الدارقطني إرساله؟ الدارقطني رجح أنه حديث مرسل، حديث ضعيف، هذا معنى صوب الدارقطني إرساله، رجح الدارقطني أنه حديث مرسل، حديث سابق اللي فيه ضربتان، فيه ضربتان تيمم. هل يكون تيمم في كل صلاة أم يكتفى بواحدة؟ تيمم كالوضوء. الآن أنت إذا توضأت تستطيع أن تصلي كم صلاة؟ إذا الوضوء لم ينتقض، لم تنتقض ولا لم تتعرض لأي شيء من نواقض الوضوء، وضوءك لا زال باقي، تصلي كم صلاة؟ صلاتين، ثلاث، أربع، هكذا التيمم. فإذا تيممت لم تجد الماء وتيممت تصلي ما شئت من الصلوات، إلا إذا انتقض التيمم بنواقض الوضوء، خرج منك ريح أو بول أو غائط أو نواقض الوضوء المعروفة، هي نواقض للتيمم، نواقض للتيمم. هذا الجواب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رجلان في سفر، قال: فحضرت الصلاة، حضرت الصلاة، أنا وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وليس معهما ماء. شوف، لم ينتظرا إلى آخر الوقت. الآن مثلا صلاة الظهر إلى دلوك الشمس، زالت الشمس، دخل وقت صلاة الظهر ليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا أول وقت الصلاة، ثم وجد الماء في الوقت، لازال وقت صلاة الظهر ساعتين أو ثلاث، الآن وجدوا الماء، واضح، في نفس وقت الصلاة لازال، فعاد أحدهما. الآن واحد منهم توضأ وعاد الصلاة اللي صلاها ولم يعد الآخر، الذي عاد الصلاة كان يظن أن الأولى بطلت بوجود الماء، لذلك توضأ من الماء وعاد الصلاة ولم يعد الآخر. الثاني اعتبر أن التيمم بدل الوضوء في الحكم وأن صلاة صحيحة، فالآن ما عاد الصلاة. شوف الثاني، وهذا أيضا دليل على جواب على هذا السؤال الذي جاء الآن: تيمم يصلي كم صلاة ويكفي للصلاة ولا لا يكفي؟ وإذا وجد الماء في نفس الوقت. المهم، أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للثاني، قال: أصبت السنة، الذي ما أعد، دخل وقت الصلاة ما عندهم ماء، تيمم، واضح، وصلى ووجدوا الماء، هذا ما أعاد الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، كفتك صلاتك بالتيمم، وليس عليك إعادة. وقال للآخر الذي أعاد الصلاة مرة ثانية بالوضوء، قال: لك الأجر مرتين، لأنه اجتهد، صحابي اجتهد، لها أجر على الصلاة بالتيمم بالتراب، الصلاة الأولى في أول وقت، ولها أجر أيضا على الصلاة بالوضوء بالماء، لأنه اجتهد في فهم الدليل، اجتهد في فهم الدليل. لكن بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول أصاب السنة، الآن لا يجوز لأحد بعد هذا الصحابي الذي أعاد الصلاة، لا يجوز لأحد أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن السنة عدم إعادة الصلاة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة، السنة يعني الطريقة الشرعية، أصبت الطريقة الشرعية، الذي أعاد الصلاة خالف الطريقة الشرعية، لكنه مجتهد له أجر على اجتهاده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجر. لكن الثاني الذي أصاب السنة أجره أكثر،
أجره أكثر. بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول أصاب السنة لا يجوز بعد ذلك مخالفة السنة وفعل ما فعله الثاني، لأنه الآن ثبت الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم وبين أنت أصبت السنة والشريعة، الثاني أخطأ لكن له أجر على اجتهاده، له أجر على اجتهاده، وقال الآخر لك الأجر مرتين. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي، وهو في صحيح سنن أبي داود 327 في صحيح سنن أبي داود. هذا الحديث فيه مسألة أو فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى، هل يعيد الصلاة من وجد الماء بعد أن تيمم وصلى؟ الحديث دليل واضح أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في أثناء الوقت فإنه لا إعادة عليه، بل ينبغي لا أن لا يعيد، لا يجوز له أن يعيد الصلاة، لأن السنة عدم الإعادة لقوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، أصبت السنة. وهذا الحديث أيضا أيده فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم، عبد الله بن عمر تيمم وصلى العصر، وبينه وبين المدينة ميل أو ميلين، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، إذن جاء إلى بيته وعندها ماء في البيت ولازال وقت صلاة العصر ولم يعد. شوف آخر الأثر الذي رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر وله طرق أيضا، هذا الأثر عن ابن عمر فيه تطبيق للحديث واضح، صلى العصر في خارج المدينة ثم أتى إلى بيته ولازال وقت العصر، ما توضأ ولا أعاد الصلاة ولم يعد الصلاة، فوافق السنة، أصاب السنة. هذه المسألة الأولى. إذن عرفنا المسألة الأولى أن من وجد الماء بعد أن تيمم وصلى في أثناء الوقت لا يعيد الصلاة، لا يجوز له أن يعيد الصلاة لأنه خالف السنة. المسألة الثانية، حكم من أعاد الصلاة بعد وجود الماء، حكم من أعاد الصلاة بعد وجود الماء، فهذا الحديث دل أيضا بأن الإنسان إذا كان جاهل لا يعلم بالحكم الشرعي وفعل على هذا الفعل فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك لأنه لم يعلم بالسنة فاجتهد من عنده. الآن قد يحصل اثنان في السفر وما يعرفون الحكم الشرعي وما عندهم ماء وتيمم وصلى بعدين وصلهم الماء في الوقت، قد يختلفان بسبب عدم معرفتهم بالحكم الشرعي، فأيضا لهم نفس الحكم الشرعي للصحابيين، نفس الحكم الشرعي للصحابيين، ليس عليهم عادة. أما من علم بأن السنة عدم الإعادة وعاد هو آثم عند الله عز وجل لأنه خالف السنة متعمدا عالما بالسنة. هذا هي المسألة الثالثة في الحديث. المسألة، حالات من تيمم لفقد الماء، لأن هذه حالات قد يتعرض لها الإنسان في حياته، فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى، يجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، فهذا لا يعيد الصلاة إجماعا. عرفنا الآن، واحد تيمم ما وجد الماء، تيمم وصلى وانتهى وقت الصلاة، دخل وقت العصر وجد الماء، لا يعيد صلاة الظهر إجماعا. الحالة الثانية، يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت مثل ما حصل للصحابيين، فهذا لا إعادة عليه بل لا تشرع له الإعادة، على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ورجحه ابن المنذر. عرفنا الآن الحالة الثانية، يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت مثل ما حصل للصحابيين، هذا لا يعيد الصلاة بل لا يجوز له أن يعيد الصلاة، وهذا مذهب الجمهور وعليه الأئمة الأربعة. الحالة الثالثة، يجد الماء وهو يصلي، أنا ما في ماء وتيمم وصلى الآن أثناء الصلاة في الركعة الثانية وصل الماء، حالة قد يتعرض لها الإنسان،
اختلف أهل العلم فيها اختلاف قوي. واضح؟ هو الآن القول الأول يبطل التيمم، تبطل الصلاة، عليه أن يترك صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة. هذا مشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم وابن المنذر وغيرهم، استدلوا بعموم الآية: فلم تجدوا ماء فيتيمموا. الآن وجد الماء في الصلاة، وجد الماء. كذلك الحديث السابق: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وجد الماء وهو يصلي، وجد الماء قبل نهاية الصلاة، فعليه أن يمسه بشرته. القول الثاني وهو الراجح أنه لا يبطل تيممه. الآن ما عنده ماء، تيمم كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في الصلاة، وصل الماء خلاص، لا يبطل التيمم، لا يلزمه إعادة الصلاة، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، فحكاها ابن المنذر عن كثير من السلف. إذن وجد الماء وهو في الصلاة بعد أن تيمم، الراجح أنه لا يبطل التيمم، يكمل صلاته ولا يلزمه إعادة الصلاة. واستدلوا بأن المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه مأذون، على وجه مأذون فيه شرعا، دخل الصلاة وهو بتيمم، والتيمم مأذون به شرعا، وقد تطهر وفرغ من طهارته وشرع في صلاته، وهو في صلاته غير مخاطب بالطهارة لأنه تطهر، فلا يجوز نقض الطهارة، طهارة مضى وقتها الآن، الآن دخل في الصلاة هو. وإبطال ما أدى من الصلاة ما سبق هذا لا يجوز، لا لعدم وجود دليل عليه. واضح؟ هذا القول الراجح وعليه جمهور أهل العلم. في الحالة الثالثة يجد الماء وهو يصلي بعد أن تيمم، فهذا الراجح أنه يكمل صلاته ولا يعيد. واضح؟ هذا أمر مهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والفروع فوجنب فيخاف أن يموت إن ابتسم تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا حديث موقوف عليه، موقوف عليه يعني من قوله، من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من قول عبد الله بن عباس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو من العلم والتقوى، فهو من علماء الصحابة رضي الله عنه. نعم. في قوله عز وجل، يقول ابن عباس في قوله عز وجل، يعني في تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخر الآية، آية تيمم في سورة المائدة السادسة، في سورة المائدة. قال ابن عباس: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، هذا الرجل أصابته قروح، عنده جروح في بدنه في أماكن الوضوء، فيجنب، تصيبه الجنابة، واستخدام الماء يضره بل قد يهلكه، استخدام الماء قد يهلكه استخدام الماء، أو يضاعف من مرضه، أو يؤخر شفاءه من المرض. إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم تيمم، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من يسر الإسلام، ودلت عليه الأدلة العامة من الكتاب والسنة أن المشقة تجلب التيسير، إذا وجدت مشقة على المسلم في عباداته وفي معاملاته أتى التيسير من الشرع. فهنا في مشقة تأمر هذا الشخص الذي به جراح أو كسر أو شرخ في يديه أو عنده مثلا أمراض جلدية في مثل أيامنا كثرت الأمراض الجلدية، والآن طبيب قال لا يمس هذا المكان هذه اليد أو الوجه لا يمسه الماء، والآن يريد يتوضأ أو أصابته جنابة يريد يغتسل غسل الجنابة، ماذا يفعل؟ ابن عباس يقول يتيمم يتيمم، يخاف أن يموت إن اغتسل أو توضأ، فقال تيمم، أمره بالتيمم مكان غسل الجنابة، أمره بالتيمم مكان غسل الجنابة. والحديث رواه الدارقطني موقوفا، موقوفا يعني من كلام ابن عباس، موقوفا من كلام الصحابي، موقوفا على أبي هريرة، موقوفا على ابن مسعود، يعني من كلام الصحابي، ورفعه البزار، بزار رواه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن لا يصح لا يصح لا يصح مرفوعا، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ولكنه لا يصح مرفوعا، لكنه صح من كلام ابن عباس رضي الله عنه. وفي تعليقه الألباني رحمه الله على صحيح ابن خزيمة قال حديث ضعيف مرفوعا ضعيف مرفوعا ضعيف مرفوعا، في تعليقه على صحيح ابن خزيمة رقم 272، لأن فيه علة الحديث، السند فيه علة، في سنده عطاء بن السائب، وقد اختلط عطاء بن السائب وصار يحدث ويزيد في الحديث، الإسناد ضعيف مرفوعا، أما هو موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنه. فهذه المسألة التي في الحديث، وكلام ابن عباس هو تفسير للآية التي جاء، تفسير للمرض، وإن كنتم مرضى أو على سفر، مرضى ومن الأمراض التي يباح بها التيمم الجراح، القروح في الجسم، الأمراض الجلدية في أماكن الوضوء، فإذا مسها الماء في الوضوء أو الغسل قد يهلك الإنسان، قد يشتد عليه المرض، يتأخر شفاؤه، تحصل مضاعفات شديدة على هذا المسلم الذي أصابته القروح. فديننا دين يسر، فتفسير ابن عباس للمرض ليس على سبيل الحصر، فسره بالجراحة لكن ليس على سبيل الحصر، وإنما أي مرض يضر المسلم، يضر استعمال الماء في أماكن الوضوء فله أن يتيمم، فله أن يتيمم، ولو كان هذا المرض لا يصل إلى درجة الموت، بل يخاف أن يتعفن الجرح، يتعفن الجرح أو يزيد يلتهب أكثر أو يتأخر الشفاء، تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك، فأنه يتيمم لعموم قوله وإن كنتم مرضى، مرضى، فيدخل هذا في عموم الأمراض، في عموم الأمراض. وحصول الجنابة كما جاء في حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الأثر ليس بشرط في التيمم، ليس الشرط فقط لمن أجنب، ولكن حتى لمن أحدث حدثا أصغر، انتقض وضوءه الآن وفيه جروح في يده أو التهابات أمراض جلدية، هكذا أيضا يتيمم، يتيمم لا يتوضأ حتى لا يضر بدنه إلى أن يشفيه الله عز وجل. فهذه مسألة الحديث، وقد أدركنا الوقت، أردنا أن نكمل بقية باب التيمم لكن نؤجله إلى ما بعد الإجازة، إلى ما بعد الإجازة نجيب على بعض الأسئلة. وكم بقي عن الأذان؟ 7 دقائق. طيب إذا كان به جرح بليغ هل يجوز له التيمم مع وجود الماء؟ نفس الجواب، يتيمم كما أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هنا سؤال له علاقة بصيام السبت، هل من كلمة في مسألة السبت؟ لأن منكم من يريد أن يعرف هذا الحكم، خاصة أن السبت بقدر الله عز وجل سيكون يوم عرفة، سيكون يوم عرفة، فمسألة صيام السبت. وما أريد أطيل عليكم في دقيقتين فقط، علم الخلاف في المسألة خاصة في زمننا هذا، قديما لم يكن الخلاف هذا مشهور بين المذاهب، لكنه يعني ما أقصد أنه مشهور، لم يكن قويا، لأن المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم لهم كلام في حديث النهي عن صيام السبت، واختلفوا فقط هل يصام لوحده أم يصام يوم قبله أو بعده، الجماهير من أهل العلم والمذاهب. لكن في هذه الوقت أو الزمن المتأخر اشتد الخلاف بين الناس وبين طلبة العلم. خلاصة المسألة بعد بحثي في هذه المسألة وبذل الجهد، ترجح لي أن صيام السبت يجوز مع اعتقادي بصحة الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لكني مع أهل العلم وهم جماهير العلماء على أنه لا بد من الجمع بين الأحاديث، بين حديث النهي وبين الأحاديث التي فيها إباحة صيام السبت، وهي كثيرة. ومن حديث جويرية في الصحيحين كانت صائمة يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها صمتي أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا السبت نافلة مع الجمعة؟ قالت لا. قال لها أفطري، لو قالت بأصوم السبت سأصوم السبت لقال أكملي صيامك. فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم السبت في نافلة ومعها يوم الجمعة وهي صائمة. فترجح لي أن صيام يوم السبت يجوز إذا كان يوما قبله أو بعده. طبعا في السبت القادم لا يجوز صيام بعده، لأن بعده عيد الأضحى لا يجوز صيامه، فمن أراد أن يصوم السبت يصوم معها الجمعة، خروجا من الخلاف وجمعا بين الأحاديث. هذا الذي تترجح لي والله أعلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقط تنبيه أن الدرس سيتوقف لمدة أسبوعين، الدرس هنا وجميع الدروس تتوقف لمدة أسبوعين، أسبوع إجازة عيد الأضحى والأسبوع الذي بعده. فنعود إن شاء الله هذا الدرس يوم الثلاثاء تاريخ 27 أغسطس، الدرس القادم تاريخ 27 أغسطس إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.